يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمامنا الرضا المرتضى، ملاذنا وباب عصمتنا المرتجى، سيدنا وولينا علي بن موسى، باب النجاة والهدى. سلام على حسين وآل حسين. سلام على قائم آل محمد الحجة بن الحسن، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة 14 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. لم يكتمل حديثي بخصوص جواب سؤال قرأته عليكم من رسالة وردتني من كربلاء من أخت عزيزة فاضلة، السؤال يشتمل على شقين، أجبت على الشق الأول فيما يرتبط بصلاتنا داخل الحرم الحسيني، وهذا يكون جاريا أيضا في سائر مزارات المعصومين صلوات الله عليهم، فحينما نصلي داخل الحرم وليس في الصحن الخارجي، حينما نصلي في داخل الحرم في المكان الذي تحوطنا جدران البناء الذي هو بناء الحرم، البناء المباشر حول الضريح الشريف، فحينما نصلي نصلي باتجاه القبلة، باتجاه الكعبة، باتجاه المسجد الحرام، إنها القبلة التي نعرفها. لكن لا بد أن نلتفت إلى هذا الأمر، من أنه لا يجوز لنا أن نصلي داخل الحرم الحسيني حيث تكون ظهورنا إلى القبر الشريف، فلا بد أن يكون الضريح الحسيني أمامنا، وهذا الأمر يجري في سائر مزاراتهم صلوات الله عليهم، أتحدث عن مزارات المعصومين، فهذا الأمر يجري في سائر المزارات الشريفة، لا نعطي ظهرنا لقبر المعصوم، وإنما يكون بين أيدينا، هكذا جاء في كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم التي قرأت بعضا منها في الحلقة الماضية. إذن ونحن في الحرم الحسيني في المكان نفسه الذي يكون فيه الضريح الشريف، فحينما نصلي نصلي باتجاه القبلة، باتجاه المسجد الحرام، قطعا المراد سمت القبلة، وإلا فإن المسافة بعيدة جدا، المراد سمت القبلة، أن نصلي باتجاه القبلة، ولكننا يجب علينا أن نراعي هذا الأمر، أن لا تكون ظهورنا للقبر الشريف، وإنما يكون القبر الشريف بين أيدينا، فلا يجوز أن يتقدم على المعصوم أكان بيننا أم أنه قد رحل عن عالم الدنيا. المعصوم هو الإمام، والإمام هو الأمام، هو المتقدم دائما. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، هل أن كربلاء في عصر الظهور تكون قبلة؟ هل ورد هذا في الأحاديث؟ بينت من أنه لا يوجد عندنا في أحاديث العترة الطاهرة المتوفرة بين أيدينا شيء من هذا القبيل. هناك حاشية تعليق من قبل الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة في كتابه كمال الدين وتمام النعمة على رواية من الروايات، إنه الحديث 25 في تسلسل أحاديث باب النوادر، وهو آخر باب في الكتاب. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، إنما أكمل من حيث انتهيت. وصلت معكم إلى أن أقرأ الرواية التي علق عليها الصدوق، ولكن وقت أذان النجف داهمني في الحلقة الماضية فانقطع الكلام. هذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية، وهذا هو الجزء الثاني من كمال الدين وتمام النعمة، من كمال الدين وإتمام النعمة. وهذا هو آخر باب في الجزء الثاني، باب النوادر، صفحة 470، إنه الحديث 25 عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كأني أنظر إلى القائم عليه السلام على منبر الكوفة. هذا بعد الظهور الشريف، في بدايات ظهوره صلوات الله عليه، بعد أن وصل إلى العراق واستقر أمر العراق. كأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة وحوله أصحابه 313 رجلا، عدة أهل بدر وهم أصحاب الألوية، هؤلاء القادة قوات النخبة، وهم أصحاب الألوية، وهم حكام الله في أرضه على خلقه. لاحظوا الصورة التي يرسمها لنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه: كأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة وحوله أصحابه 313 رجلا، عدة أهل بدر وهم أصحاب الألوية، وهم حكام الله في أرضه على خلقه، حتى يستخرج من قبائه. من الذي يستخرج من قبائه؟ إمامنا الحجة صلوات الله عليه، حتى يستخرج من قبائه. القباء اللباس الذي يلبسه، حتى يستخرج من قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب، عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام يقرأ عليهم ذلك العهد فيجفلون عنه، يفرون. نحن نتحدث عن 313، أيه فتنة هذه؟ هذا الموضوع وأشباهه تناولته في كتاب عنوانه فتن في عصر الظهور الشريف، طبع قبل أكثر من 30 سنة.
فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم، فلا يبقى منهم من هؤلاء 313، فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا، الباقون 12، فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا كما بقوا مع موسى بن عمران نقباء بني إسرائيل الذين أخلصوا له 12. فيجولون في الأرض هؤلاء الذين هم أصحاب الألوية خواص الإمام، يجولون في الأرض يفرون، فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبا، ليس هناك من طريق من جهة يذهبون إليها، فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبا، قلوبهم عند إمامهم ولكنهم فتنوا فيرجعون إليه. الإمام الصادق يقول: والله إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم. الإمام يتحدث عن مضمون الكتاب الذي هو عهد معهود من رسول الله، والإمام يقرأه عليهم. الذين يقبلون ما جاء في الكتاب الوزير وأحد عشر من خواص الإمام، والبقية مثل ما تقول الرواية فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم، يفرون. الإمام الصادق يقول: والله إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم، فيكفرون به، يكفرون بالكلام ويكفرون بإمام زمانهم. حينما يكفرون بكلامه إنهم يكفرون به. الصدوق علق على هذه الرواية، لكنني كما قلت لكم لم تقع بيدي النسخة التي توجد فيها حاشية الصدوق على هذه الرواية. شيخ محمد مهدي زين العابدين في كتابه بيان الأئمة نقل هذا الكلام من نسخة كانت عنده، من نسخة من كتاب كمال الدين وتمام النعمة. فهكذا علق الصدوق على هذه الرواية التي قرأتها عليكم. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثالث من كتاب بيان الأئمة لزين العابدين، وهذه طبعة المكتبة الإسلامية بيروت لبنان في الصفحة 82 بعد 100. هناك طبعة ثانية لكتاب بيان الأئمة وهي هذه التي بين يدي، هذه الطبعة طبعة دار الغدير أم المقدسة، إنها الطبعة الأولى الكاملة، طبعة المكتبة الإسلامية في بيروت كانت تتألف من 3 أجزاء، بينما هذه الطبعة تتألف من 7 أجزاء. في الجزء الثالث في صفحة 219 البيان التاسع في الأخبار عن تشريع الإمام القائم عليه السلام بعض الأحكام، ويأتي كلام الصدوق حاشية وتعليقا على الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل. قال الصدوق: أجفل القوم إجفالا هربوا مسرعين. ثم قال: أقول لا تعجب من أن يكون أصحاب القائم من المرتدين بالكلام الذي يقوله القائم لأصحابه، فقد ارتد أصحاب رسول الله بالكلام الذي ذكره يوم الغدير لأصحابه. ولا زال كلام الصدوق مستمرا. قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه إمامنا الصادق: ارتد الناس بعد النبي إلا 4. ثم قال الصدوق، موطن الشاهد هنا: لعل المراد بالكلام الذي يذكره القائم لأصحابه هو جعله كربلاء قبلة للناس. من هنا ظهر هذا الكلام الذي يتداول بين بعض الشيعة من أن كربلاء ستكون قبلة زمان الظهور الشريف. لا توجد عندنا رواية أصلا في كل كتبنا، وقد ذكرت لكم من أنني قد تتبعت هذا الموضوع قبل 35 عاما، وربما تكون المدة أكثر بشيء قليل. تتبعت هذا الموضوع في كل كتب المكتبة الشيعية، ما كان منها مخطوطا وما كان منها مطبوعا في ذلك الوقت، فلا وجدت عينا ولا وجدت أثرا لمثل هذا الكلام في أحاديث العترة الطاهرة إلا في حاشية الصدوق التي هي من عند نفسه. لا نملك دليلا على أن الصدوق قد أخذ هذا المعنى من روايات وردت عنهم صلوات الله عليهم، وإن كان هذا الاحتمال قائما، لكننا لا نملك دليلا على ذلك. للصدوق كتب ضاعت ولم تصل إلينا، ربما وردت روايات بهذا المعنى الصدوق اعتمد عليها وقال هذا الكلام، لأن الكلام هذا لا يأتي هكذا اقتراحا من عند الصدوق، لكننا لا نملك دليلا، لا نملك دليلا، لا ندري إذا كان الصدوق قد وصلت إليه روايات بهذا الشأن أم لم تصل إليه. كتب الصدوق التي بين أيدينا خلية من مثل هذا المعنى، وكتب الحديث الأخرى هي أيضا خلية من هذا المعنى، لكن الذي يتداوله بعض الشيعة في هذا الموضوع أصله يأتي من هنا، من كلام الصدوق في حاشيته التي هي من عنده، لم يشر إلى روايته، وإنما جاء بهذا الأمر مثالا، حيث قال: لعل المراد بالكلام الذي يذكره القائم لأصحابه ويجفلون عن، لعل المراد بالكلام الذي يذكره القائم لأصحابه هو جعله كربلاء قبلة للناس. هذا احتمال من عند الصدوق، لكن يد التحريف طالته أيضا، فليس موجودا في النسخ الموجودة في أيامنا هذه. أتحدث عن النسخ المطبوعة، وحتى ما هو متوفر من النسخ المخطوطة. إذن لا توجد روايات، فضلا عن أن الرسالة تتحدث عن روايات مؤكدة، أساسا لا توجد عندنا رواية واحدة بهذا الخصوص. يمكن أن يكون ذلك، هذا ممكن، ولكن هل كل شيء يمكن عقلا، يمكن نظريا نثبته؟ هذا الكلام ليس دقيقا، ونحن نتحدث في موضوع ديني عقائدي. فانظروا إلى علمكم هذا، إلى علمكم في دينكم، فانظروا إلى علمكم هذا عمن تأخذونه. لكننا إذا أردنا أن نتحدث في أفق الإمكان يمكن هذا، لا يوجد مانع يمنع من هذا، فإن القبلة كانت في بداية الأمر في عصر التنزيل إلى جهة بيت المقدس، وبعد ذلك تغيرت القبلة، والقرآن تحدث عن هذا الموضوع في سورة البقرة في الآية 42 بعد 100 بعد البسملة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إنها القبلة باتجاه بيت المقدس. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في السنة الثانية من الهجرة وفي شهر رجب، بحسب ما هو معروف في كتب التاريخ وفي كتب السير وفي كتب الحديث، في السنة الثانية من الهجرة وفي شهر رجب تحولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة. فمثلما حدث هذا الأمر يمكن أن يحدث في زمان الظهور الشريف، خصوصا ونحن نعتقد بحسب ما جاء عن العترة الطاهرة من أن إمام زماننا الحجة بن الحسن سيأتينا بالمثال المستأنف، ويأتينا بأمر جديد، ويأتينا بكتاب جديد، ومن أنه سيستأنف الأمر استئنافا جديدا. الروايات بيّنت لنا ذلك. وفي الوقت نفسه الأحاديث أخبرتنا عن علو منزلة كربلاء، وعن فضل كربلاء، ومن أنها أفضل من الكعبة، وأفضل من الكعبة كثيرا. الروايات حدثتنا عن هذا. المسجد الحرام ما هو مضمونه؟ أرض كانت تتحرك عليها أغنام وبهائم إسماعيل النبي، وحينما ماتت هاجر أم إسماعيل دفنها في المسجد الحرام. ما معنى حجر إسماعيل؟ إنه دفن أمه هنا بجانب الكعبة، ووضع حاجزا يحجز قبرها عن أن تصل البهائم أو أن يعبث العابثون في هذا المكان، احتراما لقبرها. وإسماعيل حينما توفي دفن في المكان نفسه، وهناك أنبياء قد دفنوا ما بين الركن والمقام. هذه هي الآثار الإلهية في المسجد الحرام، وإلا فالكعبة أحجار وصخور. والحجر الأسود بحسب الروايات والأحاديث ملك من الملائكة، لكنه تصور بهذه الصورة. ولذا فإن الحجاج هكذا يخاطبونه، الحجاج والمعتمرون يطلبون منه أن يشهد لهم يوم القيامة، فهل يشهد الحجر له؟ هذه رمزية، رموز. فأين تكون هذه الرموز من دم محمد الذي سفك على تلك الرمال؟ حسين مني وأنا من حسين، محمد من حسين، دماء محمد التي سفكت هناك، هل هناك من شيء يوازنها؟ لكنني أعود وأقول من أننا لا نملك روايات وأحاديث عن العترة الطاهرة بخصوص هذا الموضوع، يمكن أن يكون ذلك، هذا ممكن، لكننا لا نبني ديننا وعقائدنا على الممكنات العقلية وعلى الممكنات النظرية. أعتقد أن الجواب كان واضحا وكافيا. نذهب إلى فاصل.
السلام على الجيوب المبرجات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على النفوس المصطلمات، السلام على الأرواح المختلسات، السلام على الأجساد العاريات، السلام على الجسوم الشاحبات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على النسوة البارزات، السلام على الأبدان السليبة، السلام على العسرة القريبة، السلام على المجدلين في الفلوات، السلام على النازحين عن الأوطان، السلام على المدفونين بلا أكفان، السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان.
ورسالة من استراليا أجبت على سؤال من أسئلتها في الحلقات المتقدمة. هناك سؤال آخر هل هذه المقولة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تربوا أولادكم كما رباكم آباؤكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، هل هذه المقولة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تربوا أولادكم كما رباكم آباؤكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم؟ بحدود ما أتذكر ليس هناك من نص بهذه الألفاظ، وإنما هناك نص يشتمل على هذا المضمون بألفاظ أخرى. هذا النص جاء مذكورا في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى سنة 656 للهجرة، هذا هو المجلد الخامس من الطبعة ذات المجلدات الكبيرة، إنها طبعة دار مكتبة الحياة بيروت لبنان صفحة 903. ابن أبي الحديد المعتزلي وضع هذا العنوان: الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فجمع في هذا الباب مجموعة من الحكم العلوية. الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صفحة 912، الحكمة التي رقمها بالرقم الثاني بعد 100، 102 رقم الحكمة: لا تقصروا أولادكم على آدابكم، لا تقصروا، لا تقصروا لا تجبروهم، لا تضغطوا عليهم بالقوة، لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. هذا هو النص المعروف والمروي في الكتب عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وواضح بلاغة علي وحكمة المضمون والمعنى. لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. السؤال الثالث: رسالة من السعودية، وأعتذر للأخت الموقرة الفاضلة التي بعثت بهذه الرسالة منذ سنة، أعتذر عن تأخر الإجابة لأنني لم أجد فرصة، لكن هذا أيضا يثبت أنني أحترم الرسائل والأسئلة. بالضبط هذه الرسالة وصلتني قبل سنة كاملة، في مثل هذه الأيام وصلتني هذه الرسالة. الرسالة طويلة ترتبط بتأريخ شهادة إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فتقول: من أنهم في القطيف يحيون ذكرى استشهاد إمامنا الرضا في 17 من شهر صفر في كل سنة، وتتساءل قناة القمر تحيي هذه المناسبة في آخر شهر صفر، في آخر يوم كهذا اليوم، إنه اليوم 30 من شهر صفر، وهو اليوم نفسه الذي يحيي فيه الإيرانيون هذه المناسبة في إيران. العتبة الرضوية المقدسة تحيي هذه المناسبة في هذا اليوم، وهكذا الإيرانيون جميعا يقيمون شعائر هذه المناسبة. أتحدث عن مناسبة استشهاد إمامنا الرضا في اليوم 30 في اليوم الأخير من شهر صفر، في آخر يوم من شهر صفر. أكان الشهر تاما كاملا أم كان ناقصا؟ في آخر صفر. الأخت الفاضلة تقول: من أن هذه الرواية التي تتحدث عن استشهاد إمامنا الرضا في آخر شهر صفر وردت في كتب المخالفين، بينما الرواية التي تتحدث عن استشهاده صلوات الله عليه في 17 من شهر صفر ذكرها الكفعمي من علماء الشيعة، فتقول لماذا تلتزم قناة القمر بآخر شهر صفر؟ هل لأنني تحول الحديث عني، هل لأنني أقمت مدة طويلة في إيران فتأثرت بما يقوم به الإيرانيون؟ والجواب إن الأمر ليس هكذا. أنا لا أعترض على إحياء المناسبة في 17 من شهر صفر، ولا أقطع بأن المناسبة فعلا هي في آخر شهر صفر، فلا هذا الكلام ورد عن العترة الطاهرة ولا ذاك. في الرسالة تقول من أن الصواب في مخالفتهم، في مخالفة مخالفي العترة الطاهرة، ومن أن القول بخصوص شهادة إمامنا الرضا في 17 من شهر صفر ورد في كتاب الكفعمي، وهذا عالم شيعي. القاعدة لا تطبق بهذه الطريقة، وما يدريني الكفعمي من أين جاء بهذا القول. الكفعمي في كتبه ينقل عن الشيعة وعن السنة في كتب الأدعية المعروفة للكفعمي، فإن الكفعمي ينقل عن الشيعة وعن السنة، وينقل عن السنة في موضوعات مهمة، فلا نملك دليلا على أن ما قاله الكفعمي قد جاء به من العترة الطاهرة، إذ لا يوجد أي مصدر يمكننا أن نعتمد عليه بهذا الخصوص. ولذا فإني سأشير إلى بعض من الكتب السنية والشيعية. بالنسبة لهذه القاعدة من أن الصواب في خلافهم، هذه لا تطبق في كل موقف، لها مواطنها، ولا نطبقها على ما يقوله علماء الشيعة، لأن علماء الشيعة يأخذون عن الشيعة وعن السنة على حد سواء. هذه القاعدة لها خصوصيتها ولا تطبق هنا أبدا. تأريخ اليعقوبي المتوفى سنة 284 على المشهور، هناك من يقول من أنه توفي سنة 292، على المشهور توفي سنة 284 المؤرخ اليعقوبي، وهذا تأريخه المشهور. الجزء الثاني، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 408، وتحت هذا العنوان وفاة الرضا علي. ولما صار إلى طوس توفي الرضا علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد بقرية يقال لها النوقان أول سنة 203، أول سنة 203، كلام إجمالي يشير إلى شهر صفر كما يبدو باعتبار أنه في بداية السنة، لأنه لا توجد عندنا أخبار لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة من أن الإمام الرضا استشهد في شهر محرم بحدود ما أعلم. ولما صار إلى طوس توفي الرضا علي بن موسى بن جعفر ابن محمد بقرية يقال لها النوقان أول سنة 203 للهجرة. هذا اليعقوبي كما قلت لكم، اليعقوبي متوفى سنة 284. هذا الطبري، تاريخ الطبري المعروف، الطبري توفي سنة 310 للهجرة. هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، وهذا الجزء الخامس، تحقيق نواف الجراح، صفحة 1842. ثم دخلت سنة 300، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، خبر وفاة علي بن موسى، ذكر أن مما كان فيها من أحداث سنة 203 للهجرة، ذكر أن مما كان فيها موت علي بن موسى ابن جعفر، ذكر الخبر عن سبب وفاته، إلى أن يقول ثم إن علي بن موسى أكل عنبا فأكثر منه فمات فجأة، وذلك في آخر صفر، فأمر المأمون فدفن عند قبر الرشيد. قبر الرشيد في المكان نفسه، ولذا فإن الزوار الإيرانيين يلعنون الرشيد حينما يزورون الإمام الرضا صلوات الله عليه، لأن قبره في البقعة نفسها. صحيح أنه لا توجد علامة تدل عليه، لكن بحسب حقائق التاريخ فإن قبر الرشيد العباسي في المكان نفسه، وذلك في آخر صفر. هذا ما ذكره الطبري في تاريخه. اليعقوبي قال من أن الوفاة كانت في بداية سنة 203 للهجرة، وهذا المسعودي في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر، وهذا هو الجزء الرابع من طبعة دار الفكر بيروت لبنان، هذه النسخة بتحقيق سعيد محمد اللحام في الصفحة 32، العنوان مقتل علي الرضا بالسم، وقبض علي بن موسى الرضا بطوس لعنب أكله وأكثر منه. هذه دعايته العباسيين، وكأن الإمام أقول إلى الحد الذي لا يعرف المقدار الذي ينفعه والمقدار الذي يضره. وقبض علي بن موسى الرضا بطوس لعنب أكله وأكثر منه، وقيل إنه كان مسموما، وذلك في صفر 300 من دون تحديد الوقت من شهر صفر، في صفر. اليعقوبي قال في أول السنة، الطبري قال في آخر شهر صفر، المسعودي قال في شهر صفر. اليعقوبي متوفى سنة 284 للهجرة، الطبري متوفى سنة 310 للهجرة، المسعودي متوفى سنة 346 للهجرة. وهذا ابن الأثير في كتابه الكامل في التأريخ، ابن الأثير متوفى سنة 630 للهجرة. وهذا هو الجزء الخامس من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، صفحة 448. ثم دخلت سنة 300 ذكر موت علي بن موسى الرضا. في هذه السنة مات علي بن موسى الرضا عليه السلام بحسب ما هو مثبت في الكتاب، وكان سبب موته أنه أكل عنبا فأكثر منه فمات فجأة، وذلك في آخر صفر. وكان موته بمدينة طوس، فصلى المأمون عليه ودفنه عند قبر أبيه الرشيد في آخر صفر من السنة نفسها 203 للهجرة. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان للقاضي ابن خلكان المتوفى سنة 681 للهجرة. وهذا هو الجزء الثالث من طبعة دار صادر بيروت لبنان بتحقيق الدكتور إحسان عباس، صفحة 269، رقم الترجمة 423، علي الرضا، صفحة 270. وتوفي في آخر يوم من صفر سنة 200. الكتب المتقدمة تحدثت عن 203 للهجرة، هنا في هذا القول يتحدث عن 202 للهجرة. وتوفي في آخر يوم من صفر سنة 200، وقيل بل توفي خامس ذي الحجة، وقيل 13 ذي القعدة سنة 300 بمدينة طوس، وصلى عليه المأمون ودفنه ملاصق قبر أبيه الرشيد، وكان سبب موته أنه أكل عنبا فأكثر من، وقيل بل كان مسموما فاعتل منه ومات رحمه الله تعالى. هذه الأقوال وغيرها، هناك أقوال أخرى جاءت في الكتب السنية في كتب التأريخ وفي كتب السير والتراجم. كتبنا الشيعية، هذه أمثلة من كتبنا الشيعية، ولكن بعد الفاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض: تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان، والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. الكهف الشريف أهم كتبنا، وهذا هو الجزء الأول لمحمد ابن يعقوب الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 554، باب مولد أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه. ولد أبو الحسن الرضا سنة 48 للهجرة قطعا، وقبض عليه السلام في صفر من سنة 300، وهو ابن 55، وقد اختلف في تأريخه، في تأريخ وفاته واستشهاده، وقد اختلف في تأريخه، إلا أن هذا التأريخ هو أقصد إن شاء الله. فالكليني الذي كان قد توفرت لديه كتب أحاديث العترة وحاول تلخيصها تلخيصا فائقا في كتابه الكافي، لم يجد عن العترة ما يستعين به في الموضوع، وإنما نظر في التواريخ الموجودة وهي مختلفة. هذا الأمر لا يجري في تأريخ شهادة إمامنا الرضا فقط، وسببه معروف، السبب التقية الشديدة والجانب الأمني من قبل العباسيين من جهة، ومن قبل أئمتنا صلوات الله عليهم من جهة أخرى. فهناك التقية وهناك ضياع الكتب وهناك واستشهاد إمامنا الرضا كان جريمة وجريمة سرية. المأمون أظهر حزنا عظيما على إمامنا الرضا. المأمون كان في عاصمته في مدينة مر، والتي هي الآن في دولة تركمانستان في زماننا، فأراد أن يذهب إلى بغداد، وأصر على الإمام الرضا أن يصاحبه، وفي الطريق توقفوا في مدينة طوس، وهنا دس السم للإمام، ودفن الإمام في مدينة طوس. فأظهر المأمون حزنا عظيما، خصوصا أن الخراسانيين في خراسان عموما وفي مدينة طوس خصوصا كثيرون منهم كانوا يظهرون الولاء لأهل البيت، حتى الذين لم يكونوا على منهج أهل البيت. فكان الحزن واضحا في خراسان، ولذا فإن المأمون أظهر حزنا عظيما لإخفاء جريمته من جهة، ومجاراة للخراسانيين فيما ظهر من حزنهم ومن جزعهم على إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الكليني لم يجد في كل الكتب التي كانت متوفرة لديه معلومة واضحة، ولذا اختار قولا من الأقوال من دون تعيين اليوم، وقبض في صفار من سنة 300، وهو ابن 55 سنة، وقد اختلف في تأريخه، إلا أن هذا التأريخ هو أقصد هو الأقرب إلى الحقيقة إن شاء الله. هذا ما جاء في كتاب الكافي في الجزء الأول من الكافي الشريف. من الكتب المهمة التي تتبعت أخبار إمامنا الرضا عيون أخبار الرضا للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية، صفحة 445. وتوفي سنة 300 بطوس، والمأمون متوجه إلى العراق في رجب. بحسب هذا القول فإن الإمام الرضا توفي في رجب وليس في صفر بحسب هذا القول. وروى لي غيره، الصدوق يقول نقل الكلام عن إبراهيم ابن العباس في أن الإمام استشهد في شهر رجب، الصدوق يقول وروى لي غيره أن الرضا عليه السلام توفي وله 49 سنة وستة أشهر، والصحيح هذا كلام الصدوق، والصحيح أنه أن الرضا أنه عليه السلام توفي في شهر رمضان 49 منه يوم الجمعة سنة 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله، يعني في اليوم 21 من شهر رمضان، في اليوم الذي استشهد فيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. مصادر الصدوق ليست من العترة الطاهرة، وإنما من المعلومات المتوفرة في عموم الأجواء، منها ما هو مذكور في الكتب المخالفة للعترة الطاهرة، ومنها ما هو مذكور في الكتب الشيعية. تلاحظون أن الاختلاف واسع جدا، وهذا ما أشار إليه الكليني واختار شهادة الإمام في شهر صفر سنة 203 من دون أن يعين يوما من الأيام. إذن الصورة ليست واضحة. هذا الإرشاد للمفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. المفيد متوفى سنة 413 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير قم المقدسة، إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، صفحة 447، باب ذكر الإمام بعد أبي الحسن موسى إنه إمامنا الرضا صلوات الله عليه. يقول المفيد وكان مولده بالمدينة سنة 48 وقبض بطوس من أرض خراسان في صفر من دون تحديد يوم، في صفر من سنة 300 إلى آخر ما جاء من كلام المفيد. هو قول الكليني من أن الإمام استشهد في شهر صفار سنة ثلاث ومئتين. وهذا الكفعمي في المصباح، والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 520. إنها الطبعة التي كتبت بخط اليد من الطبعات القديمة، صفحة 520. يقول: وأما النبي وفاطمة والأئمة عليهم السلام فسنذكر في هذا المقام من أمرهم ما هو مفصل في هذا الجدول، إنه الجدول الموجود على الصفحتين 522 523، جدول بأسماء المعصومين وتواريخ ولاداتهم وتواريخ شهاداتهم إلى بقية التفاصيل التي أثبتها في هذا الجدول. صفحة 523 جاء فيما يرتبط بإمامنا الرضا، في حقل إمامنا الرضا في هذا الجدول، من أنه استشهد يوم الثلاثاء 17 صفر لسنة 300، ولا نعرف مصدره، من أين جاء بهذا الكلام كالبقية. الشيعة في القطيف والشيعة كذلك في العراق يحيون مناسبة استشهاد إمامنا الرضا في 17 من شهر صفر، اعتمادا على هذا القول، وأنا لست معترضا، هذا قول من الأقوال، بإمكان الشيعة أن يحيوا المناسبة بهذا التاريخ، وفي السنين السابقة في المجالس التي كنت أقيمها في مدينة قم كنا نحيي هذه المناسبة، نحيي المناسبتين، نحيي المناسبة في 17 من شهر صفر، ونحيي المناسبة في آخر شهر صفر. أقوال مؤرخي السنة ليس عليها من دليل، وأقوال علماء الشيعة ليس عليها من دليل، الصورة غائمة. المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد عقائد الشيعة، وهذه طبعة دار المحجة البيضاء بيروت لبنان، صفحة 110، ماذا يقول المفيد؟ وهو يرد على الصدوق: فأما ما ذكره أبو جعفر، يعني الصدوق، الصدوق هو أبو جعفر محمد ابن علي ابن بابويه القمي المتوفى سنة 81 للهجرة. المفيد متوفى سنة 413 للهجرة، وكان الصدوق من مشايخ المفيد. المفيد هنا يرد على كتاب الصدوق الذي يعرف بعقائد الصدوق أو بالاعتقادات. فأما ما ذكره أبو جعفر من مضي نبينا والأئمة بالسم والقتل فمنه ما ثبت ومنه ما لم يثبت، والمقطوع به أن أمير المؤمنين والحسن والحسين خرجوا من الدنيا بالقتل، ولم يمت أحدهم حتف أنفه، حتف أنفه يعني على فراشه، من دون قتل. وممن مضى بعدهم مسموما موسى ابن جعفر، ويقوى في النفس أمر الرضا. هو في حال شك من أن الرضا قتل مسموما أو لم يقتل، ويقوى في النفس أمر الرضا وإن كان فيه شك، فلا طريق إلى الحكم في من عداهم، أي أن باقي الأئمة لا يعتقد المفيد بأنهم قد قتلوا. وهذا ما عليه مراجع النجف وكربلاء، ويضحكون عليكم حينما يقولون لكم من أن الأئمة استشهدوا في اليوم الفلاني أو في اليوم الكذائي، هم لا يعتقدون بذلك. ويقوى في النفس أمر الرضا وإن كان فيه شك، فلا طريق إلى الحكم في من عداهم بأنهم سموا أو اغتيلوا أو قتلوا صبرا، فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف. مجرى الإرجاف يعني الدعايات الكاذبة، هذا هو الإرجاف، يعني أن الذي يعتقد بأن أئمتنا قد قتلوا سما، قد اغتيلوا، إنما يعتمد الدعايات الكاذبة. هذا هو قول المفيد في كتابه العقائد الذي كتبه للشيعة، وعلى الشيعة أن يعتقدوا بما في كتابه هذا، وهو يرد على الصدوق الذي كان يعتقد بأن الأئمة قد قتلوا واغتيلوا. فلا طريق إلى الحكم في من عداهم، في من عدا الأئمة الذين مر ذكرهم، أمير المؤمنين الحسن الحسين الإمام الكاظم الإمام الرضا، أمره مشكوك، هل اغتالوه أم لم يكن ذلك الأمر. ويقوى في النفس أمر الرضا وإن كان فيه شك، فلا طريق إلى الحكم في من عداهم بأنهم سموا أو اغتيلوا أو قتلوا صبرا، فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف. الإرجاف والأراجيف الدعايات الكاذبة، وليس إلى تيقنه سبيل. أقرأ رواية عليكم من عيون أخبار الرضا، إنه الجزء الثاني من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. هذا هو الباب 66، الحديث 9 بسنده، بسند الصدوق عن أبي الصلت عبد السلام ابن صالح الهروي. الهروي من أصحاب إمامنا الرضا، وكان مرافقا له وخادما له. قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول، هذا الهروي هو الذي ينقل هذا الكلام عن إمامنا الرضا: والله ما منا إلا مقتول شهيد. هذه عقيدة الصدوق، أما عقيدة المفيد وعقيدة مراجع النجف وكربلاء ليست كذلك، تخالف حديث العترة. والله ما منا إلا مقتول شهيد. فقيل له: ومن يقتلك يا ابن رسول الله؟ قال: شر خلق الله في زماني، يقتلني بالسم ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة، ألا فمن زارني في غربتي كتب الله تعالى له أجر 100,000 شهيد، و100,000 صديق، و100,000 حاج ومعتمر، و100,000 مجاهد، وحشر في زمرتنا، وجعل في الدرجات العلى في الجنة رفيقنا. هذا الحديث على سبيل الأنموذج من الأحاديث الرضوية ومن الأحاديث المعصومية التي أخبرتنا بأن المأمون العباسي هو قاتل إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الله الوبيلة الدائمة على الخؤون العباسي قاتل إمامنا الرضا. بعد هذه الجولة السريعة بين الكتب السنية والكتب الشيعية، لا نستطيع أن نمسك بتأريخ من التواريخ، وهناك تواريخ أخرى، هناك تواريخ أخرى أثبتها على هذه الورقة تنتشر في الكثير من الكتب السنية والشيعية. هناك قول من أن الإمام الرضا استشهد في 14 من صفر. إذن هناك 14 من صفر، وهناك 17 من صفر، وهناك آخر يوم من صفر. الأول من شهر رمضان، ومر علينا من أن الصدوق يصرح من أن التاريخ الصحيح هو 21 من شهر رمضان، وهناك قول من أنه 23 من شهر رمضان يوم القدر، وهناك قول آخر 23 من شهر ذي القعدة، وهناك قول آخر إنه آخر يوم من شهر ذي الحجة. أقوال كثيرة ومختلفة، لا نستطيع أن نضع أيدينا على تأريخ بعينه. الأخت العزيزة الفاضلة السائلة ترجح 17 من شهر صفر، لأنهم اعتادوا في القطيف أن يحيوا المناسبة في هذا التاريخ، وتقترح من عندها اقتراحا من أن الصواب في خلاف ما ذكره المؤرخون السنيون، وبينت من أن القاعدة هذه لا يعمل بها هنا، فأقوال المخالفين وأقوال الشيعة على حد سواء، لا نعرف مصادرها. الذي جعلني أختار آخر صفار، لأنني أقطع بهذا الأمر، لكن سببا واحدا جعلني أرجح ترجيحا محدودا هذا التأريخ. الإمام الرضا استشهد في طوس ودفن في طوس، والناس تعرف المناسبة وهي تحييها منذ زمن بعيد. هذا هو السبب، أنا لا أقطع بهذا التأريخ ولا أعترض على إحياء المناسبة في 17 من شهر صفر أو في أي تأريخ آخر. الشيعة العرب اعتادوا أن يحيوا المناسبة في 17 من شهر صفر، صحيح هذا، ولكن من دون دليل. من حقهم أن يحيوا المناسبة في هذا التاريخ، لا يوجد مانع يمنع من ذلك. أما السبب في اختياري آخر شهر صفر، كما قلت قبل قليل، إمامنا الرضا استشهد في طوس في مدينة مشهد ودفن هناك، وقام العزاء على إمامنا الرضا من قبل المأمون ومن قبل شيعته، شيعة الإمام الرضا، ومن قبل الخراسانيين عموما في مدينة مشهد، وبقي هذا الأمر موجودا في تلك البلاد عبر التأريخ، مرة يضيق ومرة يتسع حتى وصل إلى أيامنا هذه. أنا لست متأكدا من أن التشخيص التأريخي هذا دقيق، لكنني أرجحه لأن أهل البلاد أعرف بتأريخهم وأعرف بمناسباتهم، وهذه مناسبة مميزة حدثت في تلك البلاد. فالخراسانيون منذ قديم الزمان يحيون المناسبة في هذا التاريخ. أعتقد أن الصورة صارت واضحة وجلية جدا. نذهب إلى فاصل.
كسرت ضليعه قبل الوقايع تجري المدامي وتوانسي ابن العسكري الزغرة ودميعه بين الكتاي توقف تحاسيب كل من هضم بنت النبي كل من فجاحه وبسيفك تسائل عن ظلم الأوائل وبسيفك تسائل عن ظلم الأوائل صيح حزين ليش انكسر ضلع الوديعة صيح حزين ليش انكسر ضلع الوديعة.
رسالة من الأخ العزيز الأستاذ الفاضل أبي رقية من العراق، من كربلاء، وأعتذر عن تأخري في الإجابة. لأن الرسالة قد وصلتني قبل مدة مديدة. السائل يقول: لدينا مدفنان، أحدهما سرداب في وادي السلام، والآخر مقبرة في وادي كربلاء. يقول: لدينا، لدى الأسرة، لدى العائلة، لدينا مدفنان، أحدهما سرداب في وادي السلام، في وادي السلام في النجف، مقبرة النجف هي التي تعرف بمقبرة وادي السلام. لدينا مدفنان، أحدهما سرداب في وادي السلام، والآخر مقبرة في وادي كربلاء. وقد انتابني شك في صحة الدفن في السرداب، رغم معرفتي بفضل الدفن في وادي السلام، بينما لا يعتريني الشك في صحة الدفن في كربلاء. كونه قبرا وفيه لحد كما هو معروف، وأردت معرفة رأي سادة آل محمد في صحة الدفن في السراديب كي أوصي بالدفن في أحد الموضعين. سؤال مهم ربما يريد كثيرون أن يعرفوا جوابه. في مقبرة النجف هناك دفن في السراديب، وهذا أمر يعرفه النجفيون ويعرفه كثير من الشيعة. هناك طريقة دفن في السراديب، وهناك طريقة الدفن المعروفة، أن يفتح القبر وأن يشق اللحد، إنها الطريقة المعروفة. يجب دفن الميت، هذا الأمر واضح وبديهي، فإذا مات الإنسان يجب دفنه. هناك إجراءات، هناك طقوس، سنن، الحديث خارج عن هذه التفاصيل. إذا مات الإنسان يجب شرعا دفنه. الدفن المروي والمشروع والممدوح والذي جاءنا عن أئمتنا المعصومين هو أن يحفر القبر بالطريقة المعروفة، وأن يكون هناك لحد. والروايات تحدثنا عن أن مساحة اللحد تكون بحدود المكان الذي يستطيع أن يجلس فيه إنسان. على سبيل المثال، إذا افترضنا أن الميت سيستيقظ وهو في القبر، فإن اللحد يكفيه للجلوس فيه. هذا هو الذي ورد في أحاديث العترة، وهذا هو الدفن الشرعي المسنون الممدوح المستحب، هكذا يجب أن يكون. الدفن في السراديب لم يرد عن الأئمة صلوات الله عليهم، لكن هل يحرم الدفن في السراديب؟ لا يحرم الدفن في السراديب، لأن الواجب يجب دفن الميت إكراما له، سترا للعيوب التي ستظهر من بعد موته من رائحة، من تفسخ للجثة إلى غير ذلك. ولذا فإن إكرام الميت التعجيل في دفنه لستر عيوبه، وهذا هو إكرامه. الدفن واجب، لكن الدفن بالطريقة التي يريد الأئمة منا أن نعمل بها ما ذكرته لكم قبل قليل، هو الحفر باتجاه القبلة، الحديث عن سمت الكعبة باتجاه القبلة، ويضاف إلى الحفر هناك اللحد، والذي يكون بهذه المساحة بمساحة ما لو أن شخصا أراد أن يجلس في ذلك اللحد يستطيع أن يجلس فيه. هذا هو الوارد في الروايات والأحاديث عن العترة الطاهرة. أما الدفن في السراديب فهذا الدفن لم يرد في رواياتنا وأحاديثنا. هل يحرم الدفن؟ لا يحرم الدفن، لكنه ليس بالدفن الذي يريده الأئمة صلوات الله عليهم. ويترتب على هذا، إذا كان الدفن ليس بالطريقة التي وردت عن الأئمة فإن هذا سيؤذي الميت، قطعا سيؤذي الميت. أنا لا أتحدث عن الجثة، هناك ارتباط فيما بين القبر الترابي وما بين روح الميت، فروح الميت ليست موجودة في القبر الترابي، روح الميت في عالم القبر وهو عالم معنوي وسيع فسيح يطول الكلام بخصوصه. الحلقة ليست معدة للحديث عن هذا الموضوع، بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامج دليل المسافر، برنامج واسع مفصل قدمته على هذه الشاشة، موجود على الشبكة العنكبوتية. إذا أردتم الاطلاع على ما جاء في ثقافة العترة الطاهرة بخصوص عالم القبر فعودوا إلى ذلك البرنامج المفصل. خلاصة الكلام بحسب ما جاء في سؤال السائل في الرسالة، فإن الدفن بطريقة القبر واللحد هو هذا الذي ورد عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء. يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من يعز من يشاء يا من يذل من يشاء يا من يصبر في الأرحام ما يشاء يا من يختص برحمته من يشاء سبحانك يا الله يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من جعل لكل شيء قدرا يا من لا يشرك في حكمه أحدا يا من جعل الملائكة رسلا يا من جعل في السماء بروجا يا من جعل الأرض قرارا يا من خلق من الماء بشرا يا من جعل لكل شيء أمدا يا من أحاط بكل شيء علما يا من أحصى كل شيء عددا سبحانك يا الله الغافر
سؤال مرت الإجابة عليه في الحلقات المتقدمة وقد أجبت عليه في 3 حلقات. السؤال الذي وردني من قم حول زيارة 40، ما هو هدف زيارة 40 وهل حققت زيارة 40 أهدافها؟ مر الكلام بهذا الخصوص في 3 حلقات متقدمة. سؤال آخر في نفس الاتجاه ومن الجهة نفسها التي ورد السؤال منها أيضا من جهة قم، لماذا خصصت زيارة 40 من دون الزيارات الأخرى للإمام الحسين عليه السلام كعلامة للمؤمن؟ فزيارات الحسين كثيرة، منها زيارات مخصوصة في أيام معينة في مناسبات خاصة، ومنها زيارات مطلقة في سائر الأيام في سائر الليالي والنهارات. لماذا خصصت زيارة 40 من دون الزيارات الأخرى للإمام الحسين عليه السلام كعلامة للمؤمن من دون الزيارات الأخرى، علما أن الأخرى لا منافاة في كونها علامة للمؤمن الزائر؟ إذن هذا هو السؤال. السؤال: لماذا صارت زيارة 40، إنها زيارة 20 من صفر، لماذا صارت زيارة 40 علامة للمؤمن؟ لماذا لم تكن مثلا زيارة يوم عاشوراء؟ فإن الحسين قد قتل في يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء له خصوصية، الحسين قتل في هذا اليوم أو في مناسبات أخرى من المناسبات المخصوصة للزيارات الحسينية. لماذا صارت زيارة 40 علامة للمؤمن مثل ما جاء في الحديث المروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، من أن علامات المؤمن صلوات 51 وزيارة 40 والتختم باليمين وتعفير الجبين في السجود والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فزيارة 40 علامة واضحة للمؤمن في حديث إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. نظام الحياة ونظام الكون ونظام الأرض، هناك أمور مميزة في كل صفحة من صفحات هذا الكون. حينما نتحدث عن الأرض مثلا ونجد أمورا مميزة، الماء والخضراء والوجه الحسن، ما هذه الأرض كلها بين أيدينا، لكن أشياء تكون مميزة، الماء الخضراء الوجه الحسن، هذه صور مميزة. حينما تغيب الشمس وننظر إلى السماء، السماء متسعة ممتدة ولون الظلام لونها، هناك ما هو مميز في هذه السماء، هناك القمر، هناك النجوم اللامعة، وكلما كان النجم كبيرا وبراقا كان مميزا، فهذا القمر وتلك النجوم تتمايز تتشخص وقت الظلام في عالم السماء بحسب ما نرى بحدود رؤيتنا الحسية، نحن لا ندرك ماذا يجري هناك ولكن بحسب ما نرى. وهكذا في كل شيء، إذا أردنا أن ننظر إلى الورود والرياحين فهناك ما هو مميز منها، وإذا أردنا أن ننظر إلى الفواكه والثمار، وإذا أردنا أن ننظر إلى الأحجار والمعادن والمركبات فهناك ما هو مميز ومشخص. واقع الكون هكذا وواقع الحياة هكذا، والزمان هو جزء مهم في حياتنا، في حياتنا التكوينية وفي حياتنا التشريعية، في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الدينية. شهر رجب في السنة الهجرية شهر مميز، إنه شهر صيام وشهر زيارة للأئمة صلوات الله عليهم، وشهر عبادة وأذكار يتميز بمضمون التوحيد، إنه شهر علي ذروته في ليلة 27 وفي اليوم 27، إنها ليلة المبعث وإنه يوم المبعث، الذروة في شهر رجب. شهر شعبان شهر صيام وشهر زيارة للأئمة وشهر عبادة، إنه شهر المناجاة والصلاة على محمد وآل محمد، شهر يتميز بخصائصه، ذروته في ليلة النصف منه وفي يوم النصف منه، ذروة شهر شعبان. الروايات عبرت عن ليلة النصف من شهر شعبان إنها ليلة القدر، ليلة من ليالي القدر. شهر رمضان شهر الصيام، ربيع القرآن، أوصافه كثيرة، الذروة فيه ليلة 23 واليوم 23، إنها ليلة القدر. قطعا عند الشيعة، لأن الأئمة أخبرونا بذلك، السنيون يعدون ليلة 27 من شهر رمضان ليلة القدر. من الذي أخبر السنيين؟ لا ندري. ليلة القدر هي ليلة قدر محمد وآل محمد، الملائكة تتنزل في هذه الليلة. على من تتنزل؟ من كل أمر تتنزل، على صحابتي في زمان رسول الله كانت تتنزل على رسول الله وبعد رسول الله. هل توقف تنزل الملائكة؟ السورة واضحة، هناك ملائكة تتنزل والروح فيها، والروح خلق أعظم من الملائكة، لذا جاء ذكره منفردا متميزا عن الملائكة. الملائكة تتنزل والروح فيها في تلك الليلة، في ليلة القدر. ومن كل أمر على من تتنزل؟ علي وعليكم. أم تتنزل على التراب هكذا؟ إنها تتنزل على الإمام المعصوم، على العترة الطاهرة، هذه ليلته. في حديث المعراج لما صلى النبي صلى الله عليه وآله في المقام الأسمى والأقرب من الله سبحانه وتعالى، الله قال له من أن سورة التوحيد نسبتي، هي نسبة الله، ومن أن سورة القدر هي نسبة محمد وآل محمد. الملائكة تتنزل عليهم، وهم الذين أخبرونا من أن ليلة القدر هي ليلة 23. هؤلاء هم أصحاب الليلة وهم الذين أخبرونا عنها، فماذا تريدون منا؟ هل تريدون منا أن نترك ما أخبرنا به أصحاب الليلة أنفسهم ونذهب وراء مجموعة من الأعراب والبدو لا يعرفون يمينهم من شمالهم؟ أعود إلى شهر رمضان. هذه الليلة هي الذروة، وهكذا في شهر ذي الحجة هناك الذروة في أيام الحج في 9 من ذي الحجة، إنه يوم عرفة، والحج عرفة، قلب الحج يوم عرفة، لكن الذروة في شهر ذي الحجة. الثامن عشر من شهر ذي الحجة، إنه يوم الغدير، ذروة شهر ذي الحجة وذروة السنة كلها. فشهر ذي الحجة هو شهر الولاية، ويأتينا الموسم الحسيني، الذروة في شهر محرم عاشوراء، والذروة ما بين الشهرين، ما بين شهر محرم وشهر صفر، العشرون من صفر، العاشر من المحرم ذروة البداية، والعشرون من صفر ذروة النهاية، وما بين العاشر من شهر محرم والعشرين من شهر صفر هناك دورة أربعينية كاملة. رقم الأربعين له خصوصية وله أسرار في ثقافة العترة الطاهرة. هذه دورة حسينية مكثفة من أول محرم إلى العاشر، وهنا ذروة البداية، ومن ذروة البداية إلى آخر محرم ويأتينا صفر، حيث ذروة الذروة. هنا تمت الصحائف الكبيرة للمشروع الحسيني، ها هي الرؤوس الشريفة عائدة إلى موطنها، لقد رجع السجاد مع عماته من الشام يحمل الرؤوس الشريفة، ولذا الشيعة يعرفونها بزيارة مرد الرؤوس. ها هي الرؤوس قد عادت إلى موطنها الجناني، إلى أرض كربلاء التي هي ترعة من ترع الجنان، بل هي أشرف أرض في الجنان، هكذا أخبرونا. إنني أتحدث عن العترة الطاهرة، ها هي الرؤوس قد عادت، وها هي العائلة تلقي أول نظرة على القبور. حينما رحلت العائلة الحسينية بكل نسائها وأطفالها، رحلت والأجساد كانت ممزقة على الرمال، مقطعة فوق صعيد الغاضريات. فهي النظرة الأولى من العائلة الحسينية إلى تلك القبور الزاكية، وها هي الرؤوس الشريفة تعاد كي تفتح القبور وكي تدفن مع أجسادها، وها هم الهاشميون القادمون من الحجاز، والشيعة القادمون من الحجاز ومن العراق أيضا، ها هم يجتمعون في يوم مهيب، إنه يوم الأربعين، هذا اليوم الذي يعلن فيه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه من أن مسيرة الحسينيين قد بدأت، قد بدأنا المشوار، إنه مشوار الحسين. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. ها هو البرنامج الحسيني قد اكتمل، ومثلما اكتمل الجسد برأسه، مثلما عادت الرؤوس واكتملت الأجساد في أرض كربلاء، اكتمل البرنامج الحسيني، وها هو السجاد يكتب آخر سطوره. ومن هنا بدأت رحلتنا، رحلتنا في أجواء الحاضنة الحسينية. إنها الحاضنة التي تفرخ الإيمان وتفرخ المؤمنين، تولد المؤمنين، البداية من 40 الحسين. أقرأ عليكم من كامل الزيارات، طبعة مكتبة الصدوق، طهران، إيران. إنه الباب 36، الحديث 3 بسنده، بسند ابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه، قال الحسين بن علي صلوات الله عليهما: أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. هناك علاقة خاصة بين المؤمن والحسين. أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. والحسين عنوانه الواسع قتيل العبرات، هذه العبرات عبرات المؤمنين، إنها الصلة المعنوية المتقنة جدا والمحكمة جدا والراسخة جدا بين قلوب المؤمنين وبين حسينهم. أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. الحديث 6 من الباب نفسه. عن إمامنا الصادق يحدثنا عن سيد الشهداء: أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا بكى. هذه العلاقة الممتدة ما بين دماء الحسين ووجداننا، ما بين دماء الحسين وضمائرنا. نحن الذين ندعي أننا شيعة الحسين، نبينا الأعظم هو الذي يخبرنا. أقرأ عليكم من مستدرك الوسائل للمحدث النوري، وهذا هو الجزء العاشر من طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، صفحة 318، رقم الحديث 13، إنه الحديث 13 بسنده عن ابن سنان عن جعفر بن محمد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى الحسين بن علي وهو مقبل عليه، فأجلسه في حجره وقال: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ثم قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: بأبي قتيل كل عبرة. قيل: وما قتيل كل عبرة يا ابن رسول الله؟ قال: لا يذكره مؤمن إلا بكى. نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى الحسين بن علي وهو مقبل، فأجلسه في حجره وقال: إن لقتل الحسين حرارة. هذه هي الصلة. إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ثم قال إمامنا الصادق: بأبي قتيل كل عبرة، أفدي بأبي، هذا هو المراد. قيل: وما قتيل كل عبرة يا ابن رسول الله؟ قال: لا يذكره مؤمن إلا بكى. وماذا نقرأ في الجزء 43 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 71 بعد 200؟ إنه الحديث 39، حديث طويل بسنده عن المقداد بن الأسود عن نبينا صلى الله عليه وآله، ينقل لنا المقداد من أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. هذه الحرارة وهذه المعرفة المكتومة هي الصلة فيما بيننا وبين الحسين. إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة، سل أمه عنه. إذا أردت أن تعرف شيئا من أسرار حسين فسل فاطمة عن حسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الوقت يجري سريعا. أذهب إلى نهاية القول. في كامل الزيارات هناك حديث طويل في الباب 27، إنه الحديث 16 بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا زرتم أبا عبد الله، إنه الحسين، إذا زرتم أبا عبد الله فالزموا الصمت إلا من خير. لماذا؟ الحديث طويل. لماذا علينا أن نراعي هذا الأدب؟ إذا زرتم أبا عبد الله فالزموا الصمت إلا من خير. الإمام الصادق يبين لنا بعد ذلك، يتحدث عن أن فاطمة تكون ناظرة إلينا، وإنها لتنظر إلى من حضر منكم فتسأل الله لهم من كل خير. فاطمة ناظرة إلينا، يبدو أن وقت أذان النجف قد حان، ماذا نصنع لهذا الوقت؟ إنني أسابقه وأسارعه فلا أستطيع أن أنجح في مسابقتي هذه ولا في مسارعتي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.